يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي وقال ابن نمير في حديثه عن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قل وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. في الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، من لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. هو طبعا عشان أبي الزبير في الرواية قبلها قال عن أبي الزبير قال حدثنا جابر، فهذا انتفى فيه شبهة تدليس أبي الزبير. وعن أبي عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في الرواية الأخرى أن أبا الأسود الديلي حدث أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن من مات مشركا دخل النار. قال النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم، قال ما قوله قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، فهو بفتح الراء يعني رغم، وبضمها رغم، وكسرها رغم، وإن رغم ده هو الفعل يعني من الرغام، من الرغام وهو التراب. فمعنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد، كأنه كان يريد أن من زنى وسرق لابد أن يدخل النار فقال وإن رغم. وقيل معناه على كراهة منه، إنما قال ذلك له صلى الله عليه وسلم لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك، وتصور أبي ذر بصورة الكافر بصورة الكاره الممانع، وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع وإن لم يكن ممانعا، وكان ذلك من أبي ذر شدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها. اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع إحدى اللفظتين اللي هو قوله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، اختصار على رفع إحدى اللفظتين، وقد مع صحة اللفظة الأخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكونه ضم الأخرى إليها من كلام نفسه، فقال القاضي عدو غير سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما، وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث أن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود نفسه كما ذكرنا وذكروا في الطرق الأخرى وفي الجمع بين الصحيحين. فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، يعني أحيانا كان متيقن من الرفع وأحيانا كان متوقف فبيرويها موقوفة مع يقينه بصحتها. يقول: وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، عنادا اللي هو يعلم أنه على باطل، غيره اللي هو الجاهل الذي يظن نفسه على الحق، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وهذا كلام صحيح، إلا أنه لابد أن يقيد ببلوغ الحجة، وذلك ليحصل حقيقة أنه يعني مات مشركا بعد بلوغ الحجة، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن مات يشرك بالله شيئا ولم تبلغه دعوة رسول فإنه لا يعذب في الآخرة حتى يمتحن. من مات مشركا يقول: رب ما أتاني لك من رسول، كما ثبت في حديث الاختبار، أو بلغته دعوة الرسول وهو لا يسمع أو لا يعقل، كأصم المشرك وكالهرم المشرك وكالأحمق المشرك، فهؤلاء الذين لا عقل لهم يمتحنون يوم القيامة. يعني كان عاقلا على الشرك ثم جن فجاءه الإسلام وما يعقل شيئا، أو كان سميعا ثم أصبح أصم ثم جاءه الإسلام وهو لا يسمع، فهؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنون. فمن دخل فأن الله يرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. وأما من انتسب إلى ملة الإسلام ثم حكم بكفره بجحد ما يكفر بجحده فهذا كما ذكرنا أيضا بعد بلوغ الحجة التفصيلية في ذلك. فأما من لم يدخل في الإسلام ابتداء فيكفي فيه بلوغ خبر الرسول بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن أي رسول هو رسول الله. فمن بلغه الخبر فمات مشركا بعد بلوغ الخبر فهو على الحديث على عموم أنه يدخل النار. وأما من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه إجمالا ولكن لم يدر التفصيل فأنكر أو جحد، الجحد هو النفي، جحد ما يكفر بنفيه لو علمه دون علمه دون أن يبلغه التفصيل، فقول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، تدل على أن من بلغه القرآن هو المنذر، ومن بلغه تفصيلا في حق من صدقه إجمالا هو الشرط الذي يشترط في قيام الحجة عليه، بمعنى أن الحجة التفصيلية شرط في تكفير من صدق إجمالا، لأنه لا يجزم بتكذيبه للقرآن وجحده ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ببلوغ الحجة التفصيلية، وإلا فكل إنسان يدخل في الإسلام يكون عنده جهل بأنواع من العقائد والأعمال الواجبة في الشرع والتي يكفر الجاحد لها بعد بلوغها، وهذا لا خلاف فيه في الجملة بين أهل العلم. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون من لم تبلغه أدلة، وإنما الذي يكفر بذلك المعتزلة أصلا لقولهم بالتقبيح والتحسين العقليين. قضية إنكار إقامة شرط إقامة الحجة مرجع إلى قول المعتزلة والخوارج الذين يقولون بأن الشرع لا يلزم في التعذيب، يعني ورود الشرع لا يلزم، ممكن يعذب بدون أن يبلغه الشرع. أما أهل السنة فلا خلاف بينهم في أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. مسألة الاختلاف السائغ في هذا المقام هو مسألة تعيين الشخص في أنه قد أقيمت عليه الحجة أم لا. البعض قد يرى أن الحجة بذلك كافية أو أن هذا الأمر مما انتشر علمه أو أن هذا الأمر مما قد بلغ هذا الشخص بالفعل، وآخر يقول هذا لم يبلغه أو هذا عنده شبهات وهذا قد يكون عنده تأويل أو هذا التأويل سائغ أو غير سائغ أو هذا التأويل محتمل يمنع التكفير أو لا يمنعه. فهذا الأمر الذي فيه الاجتهاد السائغ بين أهل العلم. ومسألة تعيين التكفير والحكم عليه بالشرك ودخول النار هي مردها إلى العلماء. يقول: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة. أولا إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها، يعني إذن الكلام إذن هيستثنى منه المصر، لأن المصر سيأتي بيانه. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة والله أعلم، مع القطع والجزم بأن طائفة من هؤلاء الذين ماتوا مصرين على الكبائر سوف يدخلون النار لورود الأخبار المتواترة بذلك والتي لا يحتمل فيها الخلف، لأن هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول عصاة الموحدين النار، ففي طائفة سوف تدخل قطعا، أما كل واحد بعينه فهو في المشيئة، وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. ومن العلماء من يقول أنه يلزم دخول بعض أصحاب، يعني أن مرتكب الكبيرة المات مصر لابد أن يدخلها، الصحيح أنه في المشيئة كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وقوله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما القطع بالخروج منها بعد ذلك والتخليد في الجنة فهو مقتضى حديث ابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهما، وهو اتفاق أهل السنة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة، أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة، وقد تقدم هذا كله مقصودا. قضية الإصرار دي قضية واضحة قد ذكرناها من قبل، وهو الخلاف بين السنة والخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة لا يخالفون في التائب إنما يخالفون في المصر، هم يخلدون المصر. لذلك قول من يقول أن الإصرار مكفر قول بدعة بلا شك. الإصرار معناه على عزم ألا يتوب من غير استحلال، ليس هناك تلازم بين الإصرار وبين الاستحلال. الإصرار معناه أنه عازم أن لا يتوب، عازم أن يكرر الذنب، هذا مصر ولكن ليس بمستحل، معترف عن نفسه بالذنب، وهو غير الإباء أيضا كما ذكرنا ذلك مرات. في فرق بين الإباء وبين الإصرار وبين الاستحلال وبين التكرار وبين وأمر آخر المجاهرة، في مسائل وقع فيها خلل عند الكثيرين كما ذكرناه. إن المجاهرة معناه أن يفعل الذنب علانية، لا يلزم من هذا أنه مستحيل أو أنه يعني راض يعني رضا بالكفر والعياذ بالله، بل مستخف بقدر الذنب. وكل عاص فهو جاهل بهذه المسألة، قد لولا خفة الذنب عليه لما فعله أصلا، لكن درجة الاستخفاف قد تزيد فيصل إلى أن يجهر بالمعصية. التكرار معناه يتكرر منه الذنب، وهو قد يكون مع الإصرار وقد يكون مع عدم الإصرار، يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب، هذا تكرر. ومنهم من يذنب ولا يتوب ثم يذنب مرة ثانية، متكرر ومصر في نفس الوقت. الإصرار معناه العزم أن يعود إلى المعصية وعدم التوبة. الاستحلال معناه أن يرى ذلك لا بأس به ولا حرج عليه فيه، وأن الشرع لم يحرم ذلك. الإباء رد الشرع، يقول هذا أمر نعم أوجبه الله ولكن لا يلزمنا، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمه ولكن لا يلزمنا الالتزام بتحريمه، والعياذ بالله من ذلك. قل قول هذا، أستغفر الله.